إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر نماذج من الرفق في القرآن الكريم. فأول ذلك الكلام على مظاهر الرفق في دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني يختار ويجتبي من الملائكة رسلا، وكذلك أيضا يصطفي ويجتبي من الناس رسلا. وهؤلاء المصطفون المجتبون يكونون أزكى ذلك النوع، يعني أفضل ونخبة وصفوة النوع البشري وأجمعه لصفات المجد والعظمة. فالرسل لابد أن يكونوا صفوة خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ومن اصطفاهم ومن اجتباهم لهذه المهمة إنما اجتباهم واصطفاهم على علم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفاء الله عز وجل للأنبياء والمرسلين إنما هو اصطفاء عن علم بكل حقائق الأشياء. ولذلك قال تعالى: إن الله سميع بصير، يعني أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. فلا بد أن يكون اصطفاهم على علم منه تبارك وتعالى أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصبح فيهم جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الأنبياء فيهم كل خلق جميل، ولا بد أن يكونوا مبرئين من كل ما يستقبح. فاختارهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة، وأودع فيهم الصفات الحميدة وحسن الخلق من الرحمة والرفق والشفقة واللين لمن أرسلوا إليه. نذكر فيما يلي على سبيل الاختصار نماذج من مواقف بعض الأنبياء تدل على رحمتهم ورفقهم بقومهم ولينهم في دعوتهم. أول ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد كان نوح كما هو معلوم أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. قابلوه بالاستهزاء وبالإعراض. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عليه السلام، إلا نبي قتل. قابله الرؤساء والأغنياء المتبوعون بالاستكبار على الحق وعدم الانقياد لدعوته. ومن المعلوم أنه بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم على الإسلام. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع طول هذه المدة 1000 سنة يدعوهم الله إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل أي نذر يسير. مع طول هذه المدة ومع طول مقامه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فالقليل كما جاء عن ابن عباس أنهم كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم الذين استجابوا للوحي. في طول هذه المدة 80 نفسا منهم نساؤهم. ثم إن نوح عليه السلام كان بارعا فائقا في دعوته، دعاهم إلى الله عز وجل بشتى الوسائل والطرق، ونوع أساليب دعوته بكل فرعة، فمن ذلك أنه كان يتنطط في مخاطبتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان فصيح اللسان قابرا على عنتهم وظلمهم. ومن رزقه أنه كان دوما يخاطبهم يا قومي يا قومي، كي يشعرهم أنه منهم وأنه من بينهم وأنه يريد الخير لهم. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في موضع آخر يتلطف بهم ويرقق لهم الأسلوب والخطاب، يقول تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فكلمة ألا تتقون لا شك أن بها ترطفا وليلا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني كذبوه إذ قال لهم أخوهم، أي في النسب نوح عليه السلام. أخوهم طبعا في النسب ليس في العقيدة، لكن أخوه هنا في النسب، لأن السنة الله سبحانه وتعالى أنه كان يرسل النبي من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. فأمره أن يخبرهم أنه منذر لهم بأس الله سبحانه وتعالى قبل أن يحل به، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ذلك البأس: إني لكم نذير مبين. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله تبارك وتعالى وأنتم مشركون به. فهذا إظهار للشفقة والحب والحرص على الخير لهم، لأنه مشفق عليهم من العذاب الأبدي والشقاء الترمدي. فكذلك كل رسل كانوا يشفقون على الخلق شفقة هي أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، ومع ذلك ردوا عليه بأقبح وأبشع رد، فرموه بما هم فيه بما هم غارقون فيه من الضلال. فقال له: إنا لنراك في ضلال مبين، في ضلال يعني منغمس، في ضلال غارق، في ضلال ليس هذا فقط بل وصفوه أنه ضلال مبين. فهم كانوا يظنون أنهم على الحق في عبادة هذه الأوثان التي وجدوا آباءهم عليها، وهذا شأن الضلال في كل زمان وفي كل مكان، حيث يرون المصلحين في ضلالة ويرمونهم بأقبح وأشنع الأوصاف. ومع ذلك يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا شك في قوة حجة نوح عليه السلام وهو يرد على قومه بعدما استكبروا عليه ورموه بالضلال. فأول ما رد عليه حينما قال له: إنا لنراك في ضلال مبين، أول رد قال: يا قوم ليس لي ضلالة، نفع عن نفسه الضلالة التي رموه بها، بل أبلغهم أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن هدفه أن يبلغهم رسالة الله عز وجل، وأنه ناصح لهم، وأن عنده من العلم الإلهي ما ليس عندهم. أجابهم بأسلوب حسن لين رقيق وبلسان فصيح. نلاحظ في خطاب نوح عليه السلام أنه خال من التهجم أو التهكم أو الاستعلاء، مجرد صرف حقائق بأسلوب في غاية اللين، لأن هذا هو أدعى إلى أن يعوا وأن يعودوا إلى رشدهم وألا يصدهم الشيطان عن الانقياد له. أيضا من أساليب نوح عليه السلام أو مظاهر رفقه أنه استخدم جانب الترغيب، يعني الترغيب في أنهم إن انقادوا لدعوته سوف ينالون مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وأنه يطيل ويبارك في أعمارهم، وأن في إطالة العمر فرصة طيبة للازدياد من فعل الخير، وبهذا وبمغفرة ذنوبهم يحصلون منفعة مؤكدة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهذا الترغيب كي يتركوا عبادة الأصنام ويضمن لهم غفران ذنوبهم فيما مضى، وأنه يطيل عمرهم إذا عبدوا الله وتركوا عبادة الأصنام. ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني لا يعاجلكم بعذاب كإغراق ونحو ذلك، يؤخركم من أجل المسمى أن لا يعجل نزول العذاب عليكم بإغراق ونحو ذلك. إن أجل الله الذي كتبه على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لا أنبتم ورجعتم إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الرفق واللين والرحمة والترغيب أنه أيضا يخاطبهم بما يحبون وله يتقون، بأن الله سبحانه وتعالى بجانب هذه المغفرة وبجانب الجنة والخلود فيها وكذا لم يقص نوحا عليه السلام أن يرغبهم بسلاح آخر لعله يفعل في قلوبهم الأفاعيل، فوعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يصبر عليهم الأموال والبنين والخيرات والمزارع. يقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانظر حتى هذه رغبهم به، يترتب على الإيمان من البركة في أمور الدنيا والرزق وبركات السماء ونبات الأرض والزرع وإدرار الضروع والإمداد للأموال والبنين. هذا من مقام الدعوة بالترغيب، بالترغيب يعني أنه حتى الدنيا التي تحبونها وتحرصون عليها لن يحرمكم الإسلام لله سبحانه وتعالى منها، كما جاء في شأن يعني قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طبعا ذكرنا من قبل وجوها في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، من يذكر ذلك؟ من طاعة الله. نعم، وهذا هو الشاهد في كلامنا الآن. نعم، الأمر الثالث: لا تنس نصيبك من الدنيا. قول الأول: لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس، ضع نصب عينيك دائما ما الذي سوف تخرج من هذه الدنيا غير الكفن، غير الكفن، هذا الذي تخرج به من الدنيا ستر اليدين مدرجا في الأكفان. فهذه وعظ له به بموعظة الموت: ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي سوف تخرج به. هل تخرج بجنودك معك في القبر أم أنك ما تخرج منها بغير الحطن والكفن؟ هذا واحد. ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب المعتبر الذي تخرج به من الدنيا باعتبارها مزرعة للآخرة والأعمال الصالحة، فهو به نصيبك من الدنيا من طاعة الله، فهذا هو الذي ينفعك إذا خرجت من الدنيا، طاعة والعمل الصالح والإيمان. فهذا الترغيب له في الإيمان والعمل الصالح. قول ثالث هو الشاهد لما نذكره في السياق الذي نحن فيه بطلبه: لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يريدون أن يرغبوك بأن التدين أو الاجتهاد لله لن يحرمك من الدنيا التي تحبها. فكأنه يخاطبونها بالترغيب، يعني استمتع بحق من الدنيا ما دام في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، كنوع من التنزل يعني في الحوار والترغيب بنفسه. هذا الذي نذكره. ثم عدل نوح عليه السلام بعد الترغيب إلى الترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ليس هذا فحسب، نوع نوح عليه السلام الدعوة من حيث الزمان ومن حيث الأثرين. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فكان يتحين أي فرصة يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، راجيا أن تنزع فيهم هذه الأساليب المتنوعة ما بين المجاهرة وإرهاق وإخفاء، كل ذلك من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثال آخر من أمثلة الرفق في دعوة الأنبياء عليهم السلام هو مثال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الذي ولد ببابل في العراق وكان يكنى أبا الضيفان، انتقل مع والده من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران وأهلها يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض حين ذاك كانوا كفارا سوى الخليل إبراهيم عليه السلام وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام. خرجوا إلى بلاد الشام إلى فلسطين وابتعثه الله رسوله واتخذه خليلا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. جادر إبراهيم قومه لأنهم يعبدون الأصنام وعاب عليهم هذا واستعمل معهم الحجة والبيان بالحجج العقلية والحجج النقلية. بدأ في دعوته بدعوة أبيه تلطفا وتوددا تارة وإنكارا عليه ومحاجة ومجادلة تارة أخرى. فمما جاء في إنكاره على أبيه قومه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقرين. فقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بمناسبة الكلام على الرزق لابد أن ننتبه لأمر في غاية الخطورة وهو أن الرزق هذا في أسلوب الدعوة لكن ليس يملك الداعية وليس من حقه أن يحول في حقائق الدعوة إرضاء للناس واستمالة مثل به. يعني لا يحذف أشياء من الإسلام أو يتنازل عن أشياء من حقائق التوحيد من أجل جذب قلوب الناس. فالرزق في الأسلوب فقط في الأسلوب أسلوب الدعوة وإقامة الحجة الصبر على هؤلاء الناس لكن ليس من حق الداعية لأنه مصدر قوته إنما هو كامل في قوة الحق الذي يدعو إليه. فإذا داهن في الحق فقد مصدر القوة وأصبح كأي داعية يتنازل عن مبادئه من أجل المصالح كما حصل من فريق قريش حينما أرادوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على أنصاف الحلول أعبد إلهك سنة ونعبد إلهك سنة فإن كان الحق معك أصبناه وإن كان الحق معنا أصبته. فنبدأ أنصاف الحلول أو التنازل عن شيء من العقيدة أو المفاهيم صارمة في حقائق التوحيد والدين هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما العبرة بإيه؟ الدين في الأسلوب وليس في تحوير حقائق الدعوة كما يحصل من كثير من الناس كما هو معلوم. فإبراهيم كما ذكرنا أنكر على أبيه وقومه عبادة هذه الأصنام بيّن لهم أنها لا تضر ولا تنفع وأن عبادتها ضلال. كل هذا بأدب ودين في العبارة وبيان أن هذه الأشياء إنما عملتموها أنتم والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين والله خلقكم وما تعملون واضح. فأيضا بيّن نقص هذه الآلهة المزيفة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا يعني أنتم تنحتونها وتخلقونها بأيديكم. ما معنى تخلقونها؟ الخلق نوعان يأتي بالكمالين أحدهم لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى هو الخلق الإيجاد من العدم هذا لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني التقدير والله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين. وتخلقون إفكا يعني تقدرون إفكا وتختلقون الكذب بالأمر لعبادتها والتمسك بذلك. فهذا في الحقيقة هذا أسلوب علمي هذا ليس داخلا في التنفير لكن هذا أسلوب علمي راقي جدا أنه يبين عجز هذه الآلهة وأنها لا تستحق أن تعبد مع الله تبارك وتعالى. فهذا من بيان الحق إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وهذه الآلهة لا تملك لكم النفع والضر أو الموت أو الحياة أو النشور أو الرزق. فمن لا يملك أدنى شيء من ذلك كيف يستحق العبادة ومن كان مخلوقا ناقصا كيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فانظر أيضا إلى أسلوب العلم الراقي جدا في إقامة الحجة بعدما بين بطلان هذه الآلهة بطلان عبادتها وعجزها عن الرزق حولهم إلى بيان من الذي يستحق العبادة فابتغوا عند الله الرزق وليس من هذه الأصنام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من ذلك أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه التي اتسمت بقدر عظيم جدا من التلطف والحرص على هدايته فكان يصارحه بما هو عليه من الكفر وأن هذا الكفر سيؤدي به إلى النار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كان يتلطف الأسلوب يعني هو يبين الحق لكن يتلطف الاسلوب. دائما كان يصدر الخطاب بعباره ايه؟ يا ابتي يا ابتي، وهي كلمه محببه لحمد الابي، فيها تعظيم لهذا الاب، فيها اشعار بالانتماء اليه وانه ابنه وانه حريص على هدايه ابيه، ليس من منطلق الاستعلاء عليه ولكنه ايه من منطلق الحرص والشفقه على هذا الابي. يقول تعالى: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان متلطفا في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. في أثناء ذلك يبين حال هذه الأصنام ويستهجن عبادتها وبين لها ناقصة في ذاتها لا تسمع ولا تبصر، يعني العابد أفضل من المعبود وأكمل. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني المعبود يكون اكمل من العاجز. فكيف الانسان ينحط بعقله الى حد ان يعبد جمادا يصنعه هو بيده وهو افضل من هذا الذي يعبده؟ لماذا؟ لانه يسمع ويبصر، هذا لا يبصر، هذا يعقل، هذا لا حس عنده ولا خبر. فنلاحظ انه ابدع في الاحتجاج بحسن ادب وخلق جميل لئلا يركب ابوه متن المكابره والعناد وينكب بالكلية عن حجة الرشاشة. كرر دعوته إلى أبيه إلى الحق أيضا مترفقا به متلطفا: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. تلاحظون أنه لم يصف أباه بالجهل، لو واحد منا كان وصفه بالجهل، لكن انظر إلى قوله: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فلم يصفه بالجهل، مفيش عدوانية في الحوار، لم يصفه بالجهل المفرط، ولم يصف نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال: إني قد جاءني من العلم، من العلم، يعني نوع من التلطف، يعني معي طائفة من العلم، وشيئا من العلم ليس معك هذا العلم. ثم يقول له: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. فلم يقل له: يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، أو يا أبتي إنك ليس عندك من العلم شيء، لكنه قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، ترغيب في عاقبة الاتباع. ثم ثلث عليه السلام بقوله: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فبين له أن عبادة الشيطان جالبة له الضرر العظيم أيضا بنفس الأسلوب: يا أبت لا تعبد الشيطان، لأنه من المعلوم أن ما من شر يقع إلا وهو يقع امتثالا لأمر الشيطان ولإغواء الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يقول عليه السلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أخاف عليك إن عصيت الله ووليت عدوه أن يقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا ومشاركا في عذابه. فهنا يخوف أباه من سوء العاقبة، ولم يخلو كلامه كما هو واضح من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاحق به، إنما قال له: يا أبت إني أخاف شفقة، لكن لم يجزم بأنه سيكون من أهل النار، لكن عبر إني أخاف شفقة ورحمة، إني أخاف أن يمسك عذاب، فذكر الخوف والمس، إني أخاف، وبعدين قال أن يمسك، يعني مشفق عليه من حتى مجرد المس، فبالغ هو أشد، لشك خاف عليه أكثر، فهذا أيضا إظهار الشفقة، إني أخاف أن يمسك عذاب، لاحظنا أيضا تنكير كلمة العذاب، وجعل أيضا ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب، أكبر من العذاب، مجرد أن تكون في حزب الشيطان ومواليا للشيطان فهذه أشد من العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون تقع فيما هو أخطر، فتكون للشيطان وليا. ونلاحظ أن النصائح الأربع التي وجهها إبراهيم عليه السلام لأبيه كلها مصدرة بهذه الكلمة الرقيقة اللطيفة: يا أبتي يا أبتي، توسلا إليه واستعطافا لقلبي. ومع هذا الرزق وهذا الاستعطاف، إلا أن هذه الدعوة اللطيفة الرقيقة لا تصل إلى القلب المشرك القاسي، فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد، يقول: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. انظر الفرق في الحوار، إبراهيم عليه السلام يقيم الحجة، يتكلم برفق وبلطف وبلين، يضحد عبادة غير الله ويقيم الأدلة على وحدانية الله، فالكلام بأدلة وبعلم. انظر إلى جواب أبيه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأسوأ ما يكون من الرد بعد هذا التلطف والتودد في الخطاب، ومع التزام إبراهيم عليه السلام حدود الأدب واستعطافه ورجائه أن يقبل النصيحة ومخاطبته بالأبوة: يا أبت ليثير عاطفة الأبوة وحمية الصلة والقرابة. لكن الخبر الذي سبق ومضى على هذا الأبي جعله يصر على عناده وكفره، ويقول: أمعرض ومنصرف أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أغاغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي عن الطاعة في آلهتي وعن نصحك لي بترك عبادتها لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا، أي تباعد عني زمنا طويلا. ما أقول إبراهيم أرى وجهك، ابتعد عني زمنا طويلا. نلاحظ هنا رغم هذا الرد العنيف القاسي، إلا أن إبراهيم عليه السلام لم يعارض أباه أيضا بسوء الرد ولا بالجفاء، بل قطع معه الجدال قائلا له: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فقابل السيئة بالحسنة والجهل بالحلم، وبادره بالسلام ووعده بأنه سوف يستغفر له ربه عز وجل، لأنه كان به حفيا مبالغا باللطف به. ولذلك يقول لأبيه: ستسلم من خطاب إياك بالشتم والسب بما تكره. سلام عليك، يعني ستصبح في سلامة وفي أمان من أن أرد عليك هذا السب والشتم وأجيبك بما تكره من الكلام. سلام عليك، يعني لا جدال لا أبى لا رد للتهديد والوعيد، سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان، بل يرحمك فيرزقك الهدى. فانظر الى حرص ابراهيم عليه السلام على هدايه الخلق، حرص على التسلل الى قلب المدعو، وايضا تحمله كل الوان الاذى التي تلحقه في ذات الله تبارك وتعالى. وقد امرنا الله سبحانه وتعالى باتباع مله ابراهيم، ولا شك ان من اتباع مله ابراهيم عليه السلام سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بالعلم وبالحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم الاستئانة منه، والصبر على ما يناله أيضا من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. الشاهد هنا أنه مع عظم جرم والد إبراهيم عليه السلام، مع عظم جرم هذا الأب الذي كان يعبد الأصنام، وعلو مقام إبراهيم عليه السلام باعتباره خليل الرحمن ومرسل من الله سبحانه وتعالى، فمع ذلك لم يستعمل العنف والشدة والغلظة والقسوة، وإنما كما ترون يورد النصائح والدلائل ويبين بالحجة والبرهان بأسلوب هادئ لين سهل محبب: يا أبتي، راجيا استمالة قلب أبيه وامتثال أمر الله تبارك وتعالى. مظهر آخر من مظاهر اللين والرفق في دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك الموقف الذي ورد فيه ذكر وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه من بعده. فإبراهيم عليه السلام كان متمسكا بالأدب الرفيع والكلام الطيب الرقيق كما ذكرنا، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة هذه الأصنام التي يصنعها، ومع ذلك نراه قائما بواجب البر نحو والده أفضل قيام وأجمل بر. وهذا المعنى في غاية الخطورة كما نبهنا إليه مرارا، أن بعض الشباب يغتر بأنه يكون على الحق وأبوه في شيء من الانحراف مثلا عن الشريعة أو التقصير في الدين، فيسوغ لنفسه تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى له. الإنسان المتشرع المنقاد بشرع الله سبحانه وتعالى لا ينجرف مع الهوى في أودية الإفراط والغلو، وإنما يقف حيث يقف به الشرع الشريف، هذه هي العبودية وهذا هو الالتزام الحقيقي، حتى فيما يمكن أن يجنح به هواه بعيدا إذا التقى معه، فهو يصور ما دام أبوه فعل كذا وكذا إذا هذا قد يستحق أن يعامل كذا وكذا وكذا، مع أن الأب بالذات، الأب هنا طبعا تشمل الأب والأم، الأبوان تطلق على الأب والأم، فالأب أو الأم لهما حق مخصوص في خصوصية شديدة، هذه الخصوصية يظل كثير من الأبناء جاهلين السر وراء تعظيم الله سبحانه وتعالى حق الأبوة إلى أن يأتي اليوم الذي يصبحون أول فيه أباء، فيعرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر بالرفق بالوالدين والبر به، يجي بس متأخر شوية، وللأسف يمكن يكون أبوه أو أمه مات ولا سبيل إلى مثل الرجل، فيأتي الوقت متأخرا، فالبعض من الشباب في طيش أو اندفاع ويعتقد أنه كونه على الحق يسوغ له استعمال أي نوع من التساليب فيها تجاوز بحدود الله تبارك وتعالى. فمع الأبوين كما قلنا مرارا ما يصلحش الإنسان حتى يأخذ حقه من أبويه، ما ينفعش تأخذ حقك من حبيبك وأنك تعمله زي واحد ثاني، إذا قال كلمة بانفعال أو غضب ترد عليه بالمثل، تقول بقى إيه جزاء المساق وجزاء السيئة سيئة مثله، لا مع الأب لا أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، حتى في الأمر المعروف والنهي عنه، الأمر المعروف والنهي عنه مع الأب والأم له خصوصية أيضا، كما قال الحسن لما سئل كيف قاعده أبوي قال قاعده ما لم يغضب فإذا غضب سكت عنه، فمعروف مراتب الأمر المعروف يعني ممكن أربع مراتب، المرتبة الأولى التعريف، المرتبة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، المرتبة الثالثة الوعظ بالكلام الخشن الغليظ، المرتبة الرابعة الشدة والعنف، مع الأب والأم وكذلك الزوجة مع زوجها، ليس لك إذا أردت أن تكون فعلا عبدا منقادا لشرع الله لا لهواك سوى النصح من المرتبة الأولى والثانية، يعني مع الأب مش ممكن يرد أبدا موضوع الضرب غير وارد، أو أن نقول له يتهزق يتهاجج كذا من العبارات الغليظة، لكن مع الأب حاجة من الاثنين، التعريف اللي هي أن يرد احتمال أن الشخص الذي يأمره بالمعروف والنهي عنه المنكر هو جاهل، جاهل تماما بالذات في زمان الغربة، لا يعرف مثلا أن الذهاب حرام مثلا، أو لا يعرف كذا وكذا أن هذه الأشياء محرمة وهذا واجب إلى آخره، فالانحراف عن الشرع يكون ناشئا عن الجهل، فهنا تقتصر على التعريف أن هذا حرام، هذه المرتبة الأولى التعريف بالحكم الشرعي، يمكن أن ترتقي مرتبة أخرى وهي التعريف مقترن بالوعظ بالكلام اللطيف كما في هذه النماذج الذي رأيناها من إبراهيم عليه السلام، الكلام اللطيف لكن مع عدم التنازع عن الحق. مرتبة ثالثة اللي هي الشدة في الكلام، الخشونة في الكلام، لأن هذا قد يزور الفاسق أحيانا، الشدة يا فاسق يا من لا يخاف الله يا عدو نفسه يا كذا، فممكن في بعض المواقف فعلا تكون علاجا لهذا الشخص المنحرف عن الشرع. المرتبة الرابعة التعيير باليد سواء بالضرب أو بالعنف أو كذا، وطبعا كما هو معلوم الأمر بالعنف ممكن له قواعد وضوابط ليس هذا محل غطها، لكن الشاهد من الكلام أن الأب والأم كذلك الزوجة مع زوجها ما تبقاش بقى الرأس بالرأس يعني إيه والندية والاسترجال، لكن بالمرتبة الأولى فقط تعيير والوعظ بالكلام اللطيف. واضح؟ وهذه إشارة لموضوع بر الوالدين، إن من أراد الانقياد للشرع فعلا يقف حيث وقف به. أنا سأذكر أسوأ سورة في الوجود لأي أب، أسوأ سورة في الوجود، لأن مش كفر بس بشوف الآن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، دي أسوأ سورة، ده هو مش أبوه مشرك عادي، ده مشرك داعية إلى الكفر، لأن في فرق بين المشرك في حد ذاته اللي هو ضرر لازم لنفسه وفي ضرر متعدي، ده مشرك في نفسه وداعية إلى الكفر صاد عن سبيل الله، كفر ويصد عن سبيل الله، ومش بس داعية إلى الكفر وداعية كسلان، ده داعية إيه؟ مجتهد بيجاهد ابنه على إيقاف الشرك، ليس فقط يدعو للشرك بل يجاهده بكل وسيلة ليقهره على اتباعه في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أبدا بأي حال من الأحوال، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما بالك بالشرك بالخالق. ثم قال عز وجل لي شهد وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى الأب المشرك الذي هو بهذه المثابة أمر الله أن يصاحب في الدنيا بالإيه؟ بالمعروف. فما بالك بالأب المسلم؟ ما بالك بالأب العابد الصالح الداعية إلى الله عز وجل الأمر المعروف أو النهي عن المنكر؟ فلا شك أن هذا حقه يعني مضاعف بمراحل كثيرة، وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذه يعني إشارة إلى أن بر الأبوين وراءها سر عظيم جدا، التركيز على نصيحة الأبناء لبر الآباء مع عدم وجود نص واضح وقاطع بنفس القوة في وصية الآباء بالأبناء اكتفاء بالدوافع الفطرية والشفقة والرحمة التي أودعها الله في قلوب الآباء، إلا في قوله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، هنا الوصاية بالأبناء، واضح؟ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. موقف آخر من مواقف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبين كيف كان متمسكا بالأدب الرقيع والكلام الطيب الرقيق، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. عندما أعياه أبوه ولم يكترث بما قال له وعاند وجحد هذه النعم العظيمة، جاء دور هذا النبي المرسل والحريص على سعادة أبنائه من بعده. موقف آخر لإبراهيم عليه السلام، رأيناه ابنا داعية لأبيه، ابنا كيف كان أبا، كيف كان أبا لأبنائه الذين رباهم على عينه وكفلهم بعنايته ورعايته وصدر منهم هذا الحصاد الرائع واصطفى الله منهم الأنبياء والمرسلين، خصهم بوصية كما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فقال عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها أي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية توضح حرص إبراهيم عليه السلام على بنيه من بعده وشفقته عليه. تلاحظون أن هذه الوصية اشتملت على دقائق مراقبة في الدين. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه من بعده، وإنما قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فتشكل الوصية أوكد من الأمر، لأن الوصية بتكون في اللحظة التي يصدق فيها الكاذب. لو أقت الخلق قلبا في لحظة الموت لا شك أنه يصدق لا يكذب، لحظة التي سوف يرد فيها على الله سبحانه وتعالى وينتقل من الدنيا إلى الآخرة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فما بالك بخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. فالوصية تكون أنت عند الخوف من الموت، الوصية عند الخوف من الموت، في ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم، فدل على الاهتمام بما يوصي به وعلى التمسك به. ولذلك قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أيضا تخصيص إبراهيم ويعقوب عليه السلام بنيهما بذلك، لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيره، فلما خصهم بذلك في آخر عمره علمنا أن أنه كان هناك اهتمام بالأبناء أشد من اهتمام به بغيره. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، خطاب من الأبناء، وهذا شيء طبيعي أن يكون للأبناء اهتمام أكثر من غيره. كذلك نلاحظ أيضا من سبب تعظيم هذه الوصية وخطورتها أنه لم تمزج هذه الوصية بوصيات أخرى دلالة على شدة الاهتمام بها، فلم يمزج بها وصية أخرى، ووصى بها أي بلا إله إلا الله إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى، أيضا تأمل كلمة إيه؟ يا بني، أيضا فيها إظهار الشفقة والرحمة لمن تقال له. كذلك أيضا نجد إبراهيم عليه السلام يعم في دعوته لتشمل البلاد فضلا عن الأولاد في الدعوة، يقول تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيضا هذا الدعاء الذي كان في مكة في البلد الحرام، رب اجعل هذا البلد آمنا، آمنا يعني ذا أمنا أو آمنا أهله. واجلبني وبني، أي باعدني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا من رفقه للبلد الحرام كي يصير بلدا آمنا لا يروع فيه أحد، هذا من الرفق والحب الأمان للناس وعدم الخوف. وقال أيضا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رسول رحيم. هذا أيضا من شفقة إبراهيم في الخليل عليه السلام حيث دعا للعصين بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل، ولا شك أن الله أرحم منه بعباده، وأنه إذا عذب فلا يعذب إلا من تمرد عليه واستحق ذلك. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الاعتزاز بالإسلام وبأنه نعم من الله سبحانه وتعالى، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا وصايا بحسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى الممات. ما تكلم على أراضي ولا عقارات ولا على كذا وكذا من أمور الدنيا، بل حتى ولا من أمور الدين، إنما خاصة بالذكر في هذه اللحظة الخطيرة أكثر قضية على الإطلاق وهي قضية التوحيد. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوصف يوسف عليه السلام أنه من أباء كرام يتصفون بالكرم، والكرم تعبير عن كمال الصفات وحسن الخلق وجميل الإحسان. فلنتأمل أيضا ملامح قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام، ولنتأمل أيضا كيف كان رد فعل يعقوب وابن يوسف عليهما السلام من إخوة يوسف عليه السلام. يقول تعالى حكى عن إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يريد التخلص من يوسف إما بالقتل أو بأن يطرح في أرض بعيدة مجهولة لا يعرفها الأب، ولا يحصل بينهما اللقاء مرة أخرى كي يتفرغ لكم أبوكم بالحب والحنان والشفقة، وبعدها تتوبون إلى الله عما أجرمتم من هذا الفعل. ودي طبعا مبلغ أو مطيبة لمصائب الشيطان، يغرق بالمعصية في الوقت الحاضر ثم يمنيك بالتوبة فيما بعد. اقتلوا يوسف واصرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن اعمل الآن ما تريد وما تهواه وتبقى تتوب بعد كده. فهذا من مصائب الشيطان التي يضل بها الإنسان. أيضا اتفقوا على أن يلقوا يوسف عليه السلام في، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض الأقوام الذين يسيرون في منطقة الجب إن كنتم فاعلين. يعني فبذلك تتخلصون من يوسف من غير ارتكاب جريمة قتل نفس بريئة، وذلك استجلابا لشفقتهم عليه أو استعظاما لقتله. ثم بدأ تنفيذ تلك المؤامرة بالإلحاح على الأب الرحيم يعقوب عليه السلام بأن يبعث يوسف معهم ليروح عن نفسه، وبيان أنه لا خطر على يوسف حينما يكون بصحبتهم وأنهم سوف يحمونه من أي مكروه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. خرجوا إلى الصحراء وألقوه في البئر كما خططوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني أنهم تركوا يوسف عند متاعهم وأكله الذئب وهم في غفلة عنه، وألبسوا جريمتهم لباس الحق والصدق، فخلعوا قميص يوسف ووضع عليه دمًا كي يصدقهم يعقوب عليه السلام. يبدو أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، لأن الذئب لو حياكله مش هيسعى الدم له، لازم يقطع بأنيابه الثوب. فيبدو أن من أجل هذا عرف يعقوب عليه السلام أنهم كاذبون وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نلاحظ هنا أنه لم يعنفهم لم يضربهم، بل قال لهم هذه العبارة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا تكوى قال بعض المفسرين في تفسير قوله عليه السلام فصبر جميل، يعني لا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوث الجليل، لن أؤاخذكم بما فعلت، وإنما عبث وليد ورفق، سوف تبقى عادتي معكم على ما كانت عليه، بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم. واضح؟ فهذا يؤخذ من أنه عفى عن مؤاخذتهم على فعلتهم الشنيعة الصادرة عن حقد وبغض لهذا النبي الكريم عليه السلام. جاءت المصيبة الثانية حيث فقد يعقوب عليه السلام ابنه الآخر شقيق يوسف بتهمة أخذ سواع الملك كما جاء في القرآن الكريم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كلنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا لما وقعت هذه المصيبة الثانية في أخذ أخيه الثاني تغرع بالصبر، نلاحظ أن يعقوب عليه السلام لم يتوعد ولم يتهدد ولم يعنف أولاده، بل قال كلاما جميلا لطيفا مع أنه كان يتألم ويتقطع حسرة، فقال عز وجل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بهم جميعا، مين بقى جميعا دول؟ يوسف وأخوهم الكبير، أخوهم الثاني اللي رفض المعين، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكيم، فإذاك عبر بالجمع. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يأتيني بيوسف وأخيه بنيامين وأخيهم الكبير الذي بقي في مصر. هذا أقصى ما رد به يعقوب عليه السلام على أبنائه مع أنه يتجرع الألم، لكن يهو قابله بالرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. أيضا بعدما جاءت يعقوب عليه السلام البشرى بيوسف وأخيه قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أقر بذنبه إن كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا، أسرع عليه السلام بإجابتهم قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. فانظر إلى أيضا الصدق والتلطف مع عظم الجرم الذي يعني ارتكبوه وكيف عفى عنهم مع ما بدر منهم وما حصل منهم، وما ذاك إلا ليقتدي الناس بهذا الخلق. أما رفق يوسف عليه السلام بإخوته فالله تعالى يقول قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان أكرم وأرفق من أن يؤاخذهم بذنبهم الذي مضى وانتهى. لا تثريب عليكم، لا تعيير ولا توبيخ عليكم اليوم، ولا إفساد بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو والصفح. فقوله لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني نلاحظ أنه سمح سماحا تاما دون أن يعيرهم بذكر الذنب السابق. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وما جابش تفاصيل بقى الآن ما فعلتم خلاص، ما جابش تفاصيل بقى لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا، فلم يعير بالذنب وإنما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلا شك هذه نهاية الإحسان التي لا يوفق إليه إلا خواص الخلق وخيار المصطفين من الله سبحانه وتعالى. لأن دائما التفكير بالماضي ساعات بعض الناس تمسك على شخص أخطاء معينة على ابن أو التلميذ أو كذا خطأ معين، هو يريد منه أن يستغله باقي العمر بهذا الخطأ، يريد منه أن يعيش كل المستقبل اللي جاي أثير الخطأ الذي وقع منه فيما مضى. فهكذا نتعلم من يوسف عليه السلام ان احنا نعفو عما مضى، خلينا في ايه في الان وفي هنا، يعني في المكان والزمان الحاليين، نعيش في المستقبل. كل انسان اخطا في المضى لقله علم او لهوى او لنحو ذلك، ليس من حق احد ان يستغله باقي عمره، باقي العمر زي ما فعل فرعون وفعلت فعلاتك التي فعلت وانت من الكافرين، يمن او يعير موسى عليه السلام بقتله ذلك القصي. فليس من المنطق ولا من العدل الانسان ما زال قلبه ينبض بالحياه والعمر امامه ربما يكون ممتدا يعيش في المستقبل ده كله اثيرا لما مضى، فليس من حق اي انسان يريد الخير بالناس أن يعير العاصي أو المقصد بشيء مضى ويستغله به، وإنما دائما يفتح الفرصة للأمل وتجديد ما ذكر أو إصلاح ما حصل من الخطأ. فالقول المفروضين منهج تربوي لا تثريب عليكم اليوم، غير بقى اللي يعد ويحصي ويكتب ويذاكر الأخطاء حتى يأتي الوقت المناسب ويستغل بها من يخاطبه أو يوجهه. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من غير تأنيب ومن غير تعيير بالذنب السابق، لأن التعيير بما مضى يحطم نفسية الإنسان ويجعله أثيرا لشيء وقع في الماضي، والماضي المفروض أنه هو زي ما قلنا الناس اللي فات مات، فما مات هل المات مش بيتدفن؟ هل يصلح أن ينبش؟ كل شيء ينبش ويخرج منه هذه الأشياء، كما لا ينبش الميت كذلك من استقام على الطاعة وانقاد لله سبحانه وتعالى، وما فضل منه في المضى لا داعي أن يؤيد من رحمة الله وأن تسد عليه أبواب التوبة والاستقامة ويعين له. ودي برضه لاحظة في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس، لأن العابد الذي أفتاه أولا بعد ما أتى 99 قنطه برحمة الله وعيره بالماضي، قال له منين هيتوب عليك ربنا وأنت قتلت 99 واحد، فدفع ثمن كلماته كمل به المئة، أصبح العدد صحيحا يعني كمل به المئة. لكن لما ذهب العالم قلنا بالشرط ده راهب، كان راهبا عابد بدون علم، لكن لما ذهب العالم فتح له الامل في رحمه الله سبحانه وتعالى وحصلت له بذلك النجاه كما هو معلوم في الحديث. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه العبد اذا تاب اليه واناب اليه اشد مما يفرح الشخص الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم جلس في ذيل الشجره ينتظر الموت فاستيقظ فاذا هي امامه، فالله اشد فرحا بتوبه العبد من هذا براحلته. فده مش كلام مجازي، دي حقيقه، ان الله سبحانه وتعالى اشد فرحا، مش يفرح مثله، أشد فرحا بإقبال العبد عليه. فالإنسان بدون أمل في المستقبل، بدون تفاؤل، كما قال مصطفى كان كلمة جميلة، يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يعني إن كان هناك حياة لكن مع يأس بيموت مش حياة، لازم الإنسان يكون دائما مترقب الأحسن وحسن الظن بالله ومتفائل بالمستقبل، لأن هو الأمل هو الحياة. فإذا كانت اضطرت الحياة باليأس فالموت مثلها تماما، لأنه لم يكن عنده دافع لأي إصلاح ولا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فالآية ميت، يعني إيه فايدة الحياة؟ فايدة الحياة طول ما القلب ينبض في إمكانك أن ترقى إلى أعلى المراتب، في إمكانك مهما وقعت في معاصي أو تقصير أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن تنال الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا الأمل دائما في الإصلاح والنظر للقادم للآتي، لما الإنسان يعيش أثيرا للماضي هذا يخنق نفسه بنفسه. ساعات الإنسان هو يوهم نفسه الأشياء ويحبس نفسه فيها وهي أوهام، لكن يعيش أثيرا لنفسه، زي النظر المثل دائما بإيه دودة القذف تظل تنسج الحرير حرارة الكفن ده وتصبح الدنيا مظلمة وضيقة، مفيش أمل، مظلمة وضيقة، واضح؟ في حين لو سقبت هذه الشرنقة وخرجت تجد العالم فسيحا ومضيئا ورحما، كما قال الشاعر رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالإنسان يشيل مصدر السودة من على عليه ويرى الأشياء بلونها الحقيقي، في ضوء وفي نهار وفي هواء وفي مدين وفي أمل برحمة الله سبحانه وتعالى، وفي رب يغفر الذنوب، وفي أكثر من كده ده الذنب يعني مش بس يعفى عنه، ده ممكن رحمة ربنا أن الذنب ينقلب إيه حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن الكياسة أن الإنسان لا ينخدع الشيطان حينما يحاول استغلاله بالماضي اللي فات مات، يعني ذفل، والذي ذفل لا ينبش ولا يعيش الإنسان أثيرا للنظر. صحيح يستغفر الله سبحانه وتعالى من وقت آخر إلى أن يقدم عليه ويرى ما له عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قرن اليأس برحمته، قرنه بالكفر، جعله توأم الكفر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن يأس من رحمة الله سب لله سبحانه وتعالى، كأنك تسب الله عز وجل، لأنك تنسب إلى الله النقص أو ما لا يليق به، مع أن الله غفور رحيم ودود كريم عفو إلى تأر هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه السلام لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى لقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأن ظهور آثار الأسماء والصفات يأتي بتقدير هذه الأشياء. فالشاهد يعني أن التعامل مع التقصير ومع المعاصي ساعات يكون تعامل مرضي، من التعامل المرضي أن الإنسان يستهين بها، ولا كأنه يعني كما جاء في بعض الآثار كأن الذنب لما يعمله ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا هش الذبابة وطار كأنه ما عمل شيء. فهذه الاستهانة بالذنوب تزيدها ضلالة وقبحة. أما المؤمن فإنه يرى الذنب كجبل وقع على رأسه من الهم والحزن، لكن مش معنى ذلك أنه ييأس من رحمة الله، بل بالعكس لابد أن يكون عنده أمل في رحمة الله، لأن الياس برحمة الله من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن فيه سوء ظن بالله، الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهذا من سوء الظن بالله، لكن الذي يليق بالله أنه كريم وجواد وعفو وغفور، فالإنسان دائما يتعلق برحمة الله، يرى القبيح قبيحا، هو ذنب مش هيتحول لشيء عادي، لكن في نفس الوقت يتفاعل معه بطريقة صحية، وهي أنه يفزع إلى رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الدرس حتى نخدم كلمة إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم. خلاص احنا خلينا في إيه؟ في الآن وهنا، كما كل أصحاب العلاج السلوكي، العلاج النفسي السلوكي والمعرفة يقول لك خليك في الآن وهنا. سيب الماضي خلاص. ما يبعوش يقول أنا أبويا وأنا صغير كان أخطأ في تربيتي وكان يفعل معي كذا وكذا، يفضل عايش على الشك. ومعلق شماعة الخد على أبيه أو أمه إن هم السبب، هم اللي ضيعوه، واضح، ويعيش في الماضي. وحتى لو كان أبوك أخطأ، هو يعني لازم كل أفضل يكون داخل في التربية، ما احنا بشر، شيء طبيعي إن كل إنسان حسب خبراته وحسب ما تيسر من أسباب العلم والتحصيل أو الاهتداء للمثاليب الصحيح، فكن حتى لو كان أبوك أخطأ، يعني أنت هتظل تكرر هذه الذكريات وتشغلك عن التدعو إليه وأن تغفر له وأن تحسن إليه كما أحسن لك، لأن الأب أحسن لك دين لا يمكن أن توفيه، وهو أنه تسبب في وجودك في هذه الحياة، كان سببا في أن أهبك الله نعمة الحياة، فهذا دين مش هيسد أبدا، لن يسد مهما فعل، وكذلك دين الأم كما هو معلوم. فالشاهد من الناس اللي تعيش في الماضي وتقعد بقى تفتكر، وبعدين الناس تكتب مذكراتها وتتكلم على آبائها وكذا وكذا، هل في عقوق أشد من هذا؟ أنت أبوك أو أمك ماتت وأنت قاعد تعمل كتب توصف الشدة التي عملك بها، هل هذا هو الخلق الإسلامي؟ الخلق الإسلامي لا تثريب عليكم اليوم، تستغفر لأبيك، هذا جزء من رد الجميل الذي أسله إليك، الاستغفار له، ترحم عليه، التصدق عنه، وهكذا هو البذل. أما أن نفضل عايشين أسرى للماضي ونعملها شماعة بحتة، يبقى أنت كل حاجة تمام وهو السبب، هو أبوك أو أمك السبب، هو اللي ضيعني، هو اللي أخطأ في كذا، هو كل واحد السبب حدود العقل الذي أعطاه الله إياه والعلم الذي توفر لديه. هل العباد كلهم سيستوون في المحاسبة؟ لأن الناس أقدار وقدراتها متفاوتة وعلومها متفاوتة وخبراتها متفاوتة، فلن يستعملن الإنسان أخطاء الأب أو المربي شماعة إن هو يبين إن هو ضحية، لا، ده ماضي وانتهى واتدفن، خليك في الآن وأقدر على المستقبل وإنوي التغيير والتجديد إلى الأحسن والأصلح. فهذا درس مهم جدا، أن التسريب والتوبيخ والربط دائما بالماضي يحطم نفسية الإنسان، يجعله أسيرا للماضي، يقضي كل وقته في الأسى والحفرة والتأسف والضيق، واضح، فيحمي الشخص الاستمرار، شخص يحمي ما يتنساش، بالعكس ذكريات الأليمة احرص دائما إنك أنت تراها صورة جديدة الأول وبعدين تنتهى وتدفنها، مش تفضل عاملها شماعة تعلق عليها كونك يعني ضحية. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعدين تلاحظ يوسف قال كأنه هم أحياء، والإخوات كذلك بالأب والأم اللي كل مات وأدرج التراب وفارق الأحباب وواجه الحساب وقطعت عنه الأسباب، يبقى ده إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المسلم العادي، أي مسلم من أمة التوحيد، اذكروا محاسن موتاك، اذكروا محاسن موتاك، فما بالك بالأبوين تسقط عن الأخطاء، مش تدونها في كتب وتسئل والديك، وهذا من أشد العقوق، الناس تكتب مذكرات ويتكلموا على آبائهم كلاما شنيعا، أين البر في هذا؟ فذا مات خلاص وجه الحساب، أفضى إلى ما قدم، لا تفيد إصلاح، فأنت تزيد عليه بذكره بالسوء، لا، أنت تستغفر له وتعفو عنه وتلتمس له العذر من الله سبحانه وتعالى. من ثم أمر الوصف الرسول عليه السلام يوسف عليه السلام بالكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة في الرزق وفي الدين شأن موسى عليه السلام في دعوة فرعون وقومه. فرعون الذي كان يقتل الذكور من بني إسرائيل حين ولادتهم، ومعروف القصة حينما ولد موسى عليه السلام والقته أمه في تابوت وضعته في النيل خوفا عليه من القتل، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى قصر فرعون وتربته تحت رعاية زوجة فرعون، ورده الله إلى أمه لترضعه ولتقر به عينها حتى بلغ أشده، وأتاه الله حكما وعلما بمعرفة شرع إبراهيم عليه السلام. العلم الذي يطيب موسى هو معرفة شرع أبيه إبراهيم عليه السلام أو جده طبعا إبراهيم عليه السلام. فهذا العلم هو من مقدمات النبوة، مقدمات النبوة. كان أول ما كان من موسى عليه السلام حينما وجد رجلا من بني إسرائيل قومه ورجلا من القبط حصل بينهما ما حصل، فقتله موسى عليه السلام طبعا دون أن يتعمد، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى كان شديد القوة البدنية، شديد القوة البدنية عليه السلام، فمجرد ما وكزه مات كله، فوكزه موسى فقضى عليه. فعلم فرعون بهذا وأراد أن يقتل موسى، ولكنه خرج إلى مدين، وهي مدينة يقال طبعا إنها مدينة، هي مدينة كما مدينة شعيب، لكن هل الرجل الصالح هذا كان شعيبا؟ لا يوجد دليل على ذلك. الحاصل أنه تزوج ابنته وجلس عنده المدة المذكورة، ونزل عليه الوحي في الطريق حيث كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد هو وقومه، وألا يستكبروا على الحق. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، بعض الناس تنظر للدين على أنه ضعف وتنازل وتهاون في الدين، لا، الدين ليس تهاونا في الدين، لأنه لا يوجد شر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكل جرائم فرعون الذي ارتكبها، ومع ذلك انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنك لما تنصح واحد في فرق بين كل شعورك وأنت تنصحه الاستعلاء، أنك تمسك لحاجة، أنك تستذله بهذا الخطأ، أن تفرحه وتهتك بك، ومن أنك تنصحه رحمة به وشفقة. فما دام الهدف هو مش التشفي، الهدف هو الإنقاذ من النار، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين. واضح؟ فاذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز حده بادعاء به الألوهية. فقولا رسولين كريمين، موسى وهارون عليهم السلام، يرسلان إلى شر الناس في زمانهم، في زمانهم هو فرعون. شوف ربنا يقول له: فقولا له قولا لينا، لأن الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. الهدف هو الإصلاح، لعله يتذكر أو يخشى. ففرعون الشرير صاحب الجبروت والقلب الغليظ القاسي لا يمكن أن تنفع معه دعوة بشدة أو بعنف، لأن هذا بالعكس سوف يحمله على مزيد من العناد والمكابرة والطلب والاستمرار في التمرد والعذر. امتثل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بما أمره الله به، فقول له قولا لينا، القول اللين والعبارة اللطيفة والرفق والحلم والإقناع بالحجة القوية. امتثل موسى عليه السلام بالوسائل التي تجلب وتبشر ولا تنفذ، تقرب ولا تبعد. فأمر أن يقول قولا لينا سهلا، قولا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ. تعال برضو بفتنة لما نتعامل مع شخص كله جاهل منصب كبير مثل هذا الشخص، دايما نتعود على أن الناس اللي حوله بيعظموه بيحترموه، عميد كلية مثلا، مدير مصنع كذا أو كذا رتبة، فهو متعود أن الناس بتعمله تعظيم سلام ورايح وهو جاي وبيدوا له وضع معين، فتجد التجاوز في الخطاب على شخص ممن يمارس الدعوة مع أمثال هؤلاء الناس بيكون فتنة له، لأنه بيستفزه ويتنقصه بطريقة تسد طريقة الاجتهاد إلى حقه. فإنزال الناس منازلهم أيضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المخاطب قال إيه من محمد رسول الله إلى إيه كسرى عظيم الإيه الروم مثلا، فلقبه اللقب بتاعه، هو صحيح لم يمدحه مدح ولا يستحق، لكن هو أعطاه وضعه إلى عظيم الكسر أو عظيم الروم، هو عظيم عند الروم. واضح؟ فالشاهد يعني ان احيانا يحصل نوع من الشراسه والعدوانيه في الخطاب مع امثاله للناس، ونقع في كتب نخب عن حق دون ان نشر، لان هو متعود ان هو يعمل باحترام، فلما يهان وأمام مثلا مذبوعين أو مرؤوسين بأشرف عنب تنجى عقبة القيادة إلى الحرب. فهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه ولا نكون عونا للشيطان على هذا الإنسان. وقدوتنا في ذلك هو موسى عليه السلام، تقول له قولا لينا في الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. أذكر الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف حول الكعبة قبل أن يجهر بدعوته، فكان يسمع الناس يدعون الحسين وزيدا يا حسين يا كذا في الصلاة، أو زيد بن الخطاب، فكان يميل برأسه في أذن هذا الذي يدعو حول الكعبة من شرفه زيدا، فيقول له الله خير من زيد ويمشي. هل حيقدر ينكت فيها؟ لكن كلمة في غاية اللطف، وفي نفس الوقت تنبه قلب الغافل الذي تلطف في مثل هذا الشرك وبجوار أقدس بقاع الأرض كعبة من شرفه، ومع ذلك كله بالتلطف في العبارة الله خير من زيد. هذا من الرفق المطلوب في الدعوة. فبعض الناس تنظر للرفق انه ضعف، هو مش ضعف، المذموم هو ان تتنازل عن جوهر الدعوة حقائق الدعوة. اما اسلوب الرفق واللين كما ضربت المثال من قبل، النصيحة غالبا بتكون مريرة على الناس، فتحتاج انك تصبها في ثوب زي الادوية المريرة الاطباء بيحطوها في الشوكولاتة مثلا او المواد السكرية عشان يقدر الانسان يمنعها، او يزودوا نسبة المواد السكرية ادوية الاطفال مثلا او كده، او يحطوا لها روائح جميلة عشان يقدر يحبلها. فنفس الشيء النصيحة تلطف فيها، بس تفضل النصيحة زي ما هي، ما تتحرفش في دين الله، لا تتنازل عن شيء من الحرف، وانما تصبها في الصياغة فيها ترغيب وتبشير، لان هدفك ايه؟ مش التشتت او انك تفضحه او ان انت احسن منه، لأن ده ساعات بيحصل عند الناس انطباع يعني أنت أحسن مني، ده أنا بخاف ربنا أحسن منك ألف مرة. والأسلوب اللي هو بيلم عليه إن هو بيتعامل معاك إن أنت استفزيت وتعاملت بعدوانية وإنك عايز دايما أعلى منه أو إنك أنت أثقل لله منه. فالعبارة لابد أن يكون فيها حيطة كما ذكرنا الأمثلة من قبل في مواقف هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول له قولا لينا، أدب أدب في العبارة وفي النظر، لا فحش لا طلب لا غلظة في المقال ولا فظاظة في الأفعال. ربما هذا الظالم بسبب الرزق ولي يعود إلى رزقه وإلى صوابه لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر ما ينفعه فيأتيه وما يضره فيبتعد عنه ويخشاه، ولعله يليل مع قساوته وينزل من اليمين. فهذه الآية لا شك ما فيها عبرة عظيمة. من الشيخ الإسلام تانية كان أتاه بعض الناس يستنجد به في رجل كان مشهور بالجبروت والظلم وأخذ أموال الناس، فرجل ضعيف فقير أكل عليه ماله هذا الرجل، فذهب إلى شيخ الإسلام يستنصره، فرافقه شيخ الإسلام ومشى معه وطرق باب هذا الرجل الجبار، فقال له أعطي هذا الرجل حقه. فأراد أن يتهكم من شيخ الإسلام، قال له يعني أنت ابن تيمية تأتي بنفسك إلى بيتي عشان تتذكر لهذا الرجل؟ فقال له شيخ الإسلام موسى كان خيرا مني وفرعون كان شرا مني. ومع ذلك كان موسى عليه السلام يأتي يعني باب فرعون كذا وكذا مرة يعني صراحة ومزائر ونحو ذلك من الكلام. فالشاهد انظر إلى المبادرة، يعني موسى الذي تحرك إليه برضو نفس الشيء، اختلف شيخ الإسلام أن تنتقل أنت إلى من تدعوه وأن تبادر بذلك. إذن هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى كان قصوة الله من خلفه في ذلك الزمان، ومع هذا أمر الله موسى ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فقول له قولا لينا. يعني أسمع ساعات أن تيجي في بعض المساجد يعني واحدة من عوام المسلمات شبه متبرجة، فنسمع بعض الأخوات يسلكن سلوكا في غاية الفظاظة، في غاية الفظاظة مع واحدة خطية دخلت المسجد جاءت لنا الحد عندنا في المسجد، فلماذا لا نتلطف بها؟ لماذا لا نتلطف بها؟ هي إذا أحسن معاملتها سوف تحب هذا المسجد، سوف تحب هؤلاء الأخوات المنتزمات، بخلاف ما لو أحرجت أمام الناس بكلام قذر وبكلام غليظ، هذا صد عن سبيل الله. يعني الأخت القاطئة التي تعامل هذه المعاملة هي بتدعي أنها تدعو إلى الله، لا هي بتصد الناس عن سبيل الله، لأن حسن الخلق ركن رتيبة الدعوة، ولفت نظركم من قبل مرارا إلى هذا المعنى، وهو أشار الله سبحانه وتعالى إليه في أواخر سورة النحل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلت بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما قذفتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ما تجيش تستعمل اسم الله سبحانه وتعالى اللي تحلف به لخداع الناس والاستهزاء بالناس. والله العظيم ما اخذت منه حاجه. وتكحد مثلا حقوق الاخرين. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. طيب لما نتخذ اليمين ونستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لخداع الناس وخيانه الامان، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اول شيء تزل قدم بعد ثبوتين، هذا الحراق عن صلاه المستقيم وعن شريعه الله. شيء ثاني وهو ذا الشاهد الذي نتكلم من اجله، انك بهذا تصد الناس عن سبيل الله، لان لولاه الملتزم يغدر ويكون الامان ويضيع حقوق الناس. او حتى لو كان تعاملك مع يهودي او نصراني ماشي وانت غدرت به والشرع يحرم الغدر، واضح؟ هيقولوا ايه في هذه الحاله؟ هو الصح والمثالي ان يقول لا نفرق بين الدين وبين الذين ينتمون اليه، لكن احنا بشر احيانا الانسان لا يستطيع ان يفصل بين هذا وذاك، يقول لو كان دينه فيه خير لزجره عن هذا السلوك الغدر والخيانه واستعمال اسم الله من اجل ايه؟ اكل اموال الناس مثلا. ففي هذه الحاله لا تظنن انك تحل من العقاب بسبب انك تسببت بسوء خلقك في صد الناس عن سبيل الله. لذلك قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. لان الناس لو هو كافر يتعامل معاه وانت تبذل منك هذه الخيانه وسوء استعمال اليمين والقسم، هيقول ايه؟ لو كان دينه فيه خير، لو ده دين كان الحق ما كانش المسلمين عملوا كذا وكذا. ولذلك بعض العقلاء بقى من الكفار لما بيسلموا يقولوا ايه؟ يظن يقول الحمد لله انني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. هو تعميم طبعا غالب، لكن الشاهد يعني انتم تفهموني جيدا، يقول الحمد لله شفت الاسلام الاول قبل ما اشوف احوال المسلمين، لان كنت شفت احوالهم في الاول ربما كنت فتنت واخذت فكره سيئه عن هذا الدين. الشاهد ان حسن الخلق اقوى ما يهدي الناس الى مكان الحق. حسن الخلق مفتاح الخلق، مفتاح المشترك، مش يبقى فيه مفتاح مشترك من كده واحد، يعني هو زي ما قلنا قبل كده كل قلب زي القفل، يعني اللي بيقال له ايه مفتاح خاص بيه بيفتح بيه، فواحد يجي من التوحيد، واحد يجي من وضع المرأة في الإسلام، واحد يجي من تشريعات الإسلامية وسماحتها، واحد يجي من الإعجاز العلمي، فكل واحد له مفتاح بيدخله في الدين. وقلنا واحد قبل كده أسلم بسبب انه راح أكل عند واحد في الثاني أكل بقى اللي هو مليان من البهارات ده والتوابل، فراجع جدا بالطعام، فشوف طريقته في التفكير، قال مش ممكن ربنا يهدي الناس دي لهذا الطعام اللذيذ ويكونون على يرزين الحق، فانقاد الى الاسلام بمعيدته. يعني الشاهد يعني ان كل انسان له حاجه في تجربته ايا كان، سيبه ينجذب وبعد كده هيعرف طبعا حاجات هي اعظم من هذا الجديد. وبعضهم في وقت من الاوقات كان بيقول مش معقول يكون ربنا اعطاهم بترول يكونوا مش عايزين الحق. فالشاهد يعني لكن في مفتاح مشترك في الغالب، اذا وجد هذا المفتاح بيفتح اي قلب مستعصي الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. وعندنا قصة مين؟ ثمامة ابن أثام. ثمامة ابن أثام لما قبل عليه رجل كريم ورجل شريف وحسيب في قوله له وجاهته ووضعه، فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يربط في ثانية من ثواري المسجد، قيد في أحد ثواري المسجد وبقيت هذه الحالة مقيدا إلى ثانية من ثواري. حكمة عظيمة جدا من خير من دعا الله عليه الصلاة والسلام. هو يريد ان يرى بنفسه مجتمع الاسلام بقى من الداخل، مجتمع لو هو بيرى نماذج تصد عن سبيل الله لما دخل في الاسلام، لكن الرسول عليه السلام واثق من هذا الجيل الذي رباه بيده وصنعه بعينه على عينه، يشوف اخلاق الصحابه وهم يتعاملون مع بعض، يراهم وهم يعبدون خاشعين لله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل ويسمعون شيء من دروس العلم، فيرى نموذج حي في هذا المجتمع يمثل اخلاق الاسلام. فذا اللي حصل فعلا، وصلته هذه الرساله. فجاء الرسول عليه السلام في اول يوم قال يا ثمامة كيف تجدك؟ اول مره قال ان تقتل تقتل ذا ذنب وان تعفو تعفو عن كريم. ثاني يوم كيف حالك؟ قال ان تعفو تعفو عن كريم وان تقتل تقتل ذا ذنب. واضح بدا يقدم الايه؟ الاخف. ثالث يوم اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام خاف انه يشهد الشهادتين اولا فيظن به انه ايه؟ انه اسهل خوفا من القتل، لكن لما عفى عنه النبي عليه السلام وانطلق انطلق فاغتسل واذى وشهد شهاده الحق امام النبي عليه السلام. ما الذي دعاه؟ ما حدش حضره محاضره، ما حدش اعطاه محاضره او كتب اقراها، لا ده عمل له ايه؟ شاف نموذج حي من حسن الخلق، وده اللي كان ينقاد الى الاسلام. فنقدر نحط حسن الخلق كده بره في الخلق وجوه منه بقى تحط حاجات تانيه كتير، لكن دايما حسن الخلق اقوى ما يقود الناس الى الاسلام واقوى ما يهدي الضالين الى الهدايه. فإذا وقع في ايدينا يعني ست سنين واحدة متبرجة أو شبه محجبة جاية الجامعة، ليه بنقوم ونهنها ونحتقرها ونشنع بها أدب الناس؟ بالعكس لو المجموعة كلها عندها فقه وعندها فقه بالدعوة وآداب الدعوة، يعني ليه تقول أنا ربكم الأعلى؟ هل أنت تقول أنا علمت لكم إلهي غيري؟ يعني قال لي من فرعون التفيت، ومع ذلك هي أولى أن يقالها قولا لينا. عشان كده موسى لما قابل فرعون قال هل لك إلى أن تزكى؟ مين يجيب الفعل بتاع كلمة تزكى؟ تزكى ضمير مفتاح تقديره إيه؟ أنت، هل لك إلى أن تتزكى؟ لم يقل له موسى عليه السلام هل لك أن أزكيك؟ هو موسى لو قال كده ما هو حق، لأنه هو الذي يزكي من يدعوه ويطهر قلوبهم من الشرك، لكن مع ذلك يقول نسب التزكية إلى مين؟ إلى فرعون، هو اللي هيتزكى، مش أنا اللي هطلع أحوالك وأنا اللي هزكيك، لكن قال إيه؟ هل لك، هل في غاية التلطف؟ هل لك إلى أن تزكى؟ في غاية التلطف والرفق والإيمان. وأهديك إلى ربك فتخشى، إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدى بذلك في خطابه وأمره بالمعروف. يقول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يريده أن يترك جبروته وطغيانه وتكبره عن الحق، لكن بقول لين وخطاب لطيف لأجل أن يتذكر فيخاف من العقاب، يقول الألوسي. وفي الاستفهام في قوله هل لك إلى أن تزكى فيه ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتوب. فينبغي أن نستفيد بمنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام في الرفق واللين. كذلك ينبغي المربي أو المعلم أن يستعمل هذا الأسلوب الرائع في الدعوة لما ينتج عليه من ثمرات. ينبغي أن يستعمل الإحسان بالكلام اللين اللطيف البشاشة في الاستقبال، قضاء الحوائج ونحو ذلك مما تنقاد له القلوب ويأتي بخير عظيم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.